بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي حفظه الله أن يقدم لكم هذه المادة.
باب ما يكره من الحلف في البيع. حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا العوام عن إبراهيم بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعط ليوقع فيها رجلا من المسلمين فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا.
نعم. وهذه الترجمة فيها كراهة الحلف في البيع، والمراد بالكره هنا التحريم، كراهة التحريم. دل على ذلك الحديث، حديث عبد الله بن أبي أوفى أن رجلا أقام سلعة وهو في السوق فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع في رجل من المسلمين، يعني كذب، حلف بالله أنه أعطي بها 80، يعني حلف أنه سلم 80. جاء إنسان يشتري السلعة فقال 70، فحلف أنه أعطي به 80، قال كيف أبيع عليك 70 وأنا شخص شايل 80 وكاذب. قال طيب اشتريها 90 وهو كاذب، أوقع في رجل من المسلمين، هذا حرام عليه. حلف بالله قال لقد أعطي بها ما لم يعطى ليوقع في رجل من المسلمين فنزلت الآية إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا أخلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. هذا وعيد شديد. يقول في ضبط لقد أعطي بها ما لم يعطى فيها ضبطان، ضبطت لقد أعطي بها ما لم يعطى يعني سيمت ما لم يعطي، يعني سيمت بأكثر مما سمت، أو لقد أعطى بها ما لم يعطي، لقد أعطى بها ما لم يعطي، يعني لقد باعها على غيرك، لقد أعطى بها هو حلف، قال لقد أعطى حلف بالله لقد أعطى بها ما لم يعطى، يعني بعت على غيرك بأكثر من هذا الثمن، أعطيت بها ما لم تعطيني أنت، وكل من الحالين لا يجوز إذا كان كاذب. فلا يجوز أن يقول سيمت بأكثر مما اشتريتها، ولا يجوز أن يقول بعت على غيرك بأكثر مما تريد أن تشتريها به. تكون الكراهة هنا كراهة التحريم. وكذلك الآية من الذين يسرون يفوز الوعيد الشديد على الذين يحلفون وهم كاذبون، إن الذين يسرون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا أخلاق لهم في الآخرة. هذا اشترى بعهد الله ثمنا قليلا، حلف تشترى بعهد الله ثمنا قليلا، والدنيا كلها ثمن قليل، ولو أعطي ملايين فالدنيا كلها ثمن قليل. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
باب ما قيل في الصواق.
بركة. نعم. إذا كان إخبار بغير الواقع، نعم. إذا كان يبالغ بأن يخبر بغير الواقع يزيد، هذا لا يجوز له. أما إذا كان يخبر الواقع فلا بأس. نعم. إذا كان حق بحق لا بأس. إذا كان صادق، نعم. نعم. ها؟ ليش؟ ينحت؟ لا. الصورة عامة. النبي صلى الله عليه وسلم قال قال علي لأبي هيثم الأسدي: ألا بعثك على ما بعثنا يا رسول الله؟ ألا تدع صورة إلا طرستها. الطرس يكون في إنما يكون في الشيء المكتوب يكون على ورق. نعم. ثم الصورة هنا نكرة في ساق النهي، والنكرة في ساق النهي تعم كما هو معروف في الأصول. نعم.
إليك هذا السائل من ألمانيا يقول: غادرت بلدي إلى ألمانيا لإكمال دراستي بالطب، وفوجئت بأن الذي يدرس لي أغلبه نساء متبرجات، ويمكن إكمال دراستي بلدي المسلم، إلا أنني ستأخر بعض الوقت، هل أكمل الدراسة هنا أم أرجع إلى بلدي؟
الواجب عليك أن ترجع إلى بلدك ولا تكمل الدراسة، لا خير في هذه الدراسة، إذا حدثت فيها فتنة لدينك، إذا ضاع دينك ضاع خلقك، فقل على الدين السلام، ماذا تستفيد من أموال مع ضياع دينك؟ لا يجوز لك البقاء في دراسة يدرس فيها نساء مطلقة حتى ولو كان غير متبرجات. فإذا كنا متبرجات كل أشك ما يحصل لك في بلدك مع الدراسة بدراسة الرجال ولو كان قليل خير, قليل مع طاعة الله خير من كثير مع المعصية. نعم.
قل أحسن لك. هذا السائل من فرنسا يقول: العمل يحول رواتبنا على بنوك ربوية إجبارية.
نعم.
ونضطر جعل الفائض في البنك مع العلم أننا لا نأخذ زيادة على ما يوضع لنا.
ونضطر إيش؟
جعل الفائض في البنك.
نعم. نعم.
مع العلم أننا لا نأخذ زيادة على ما يوضع لنا, بل إن البنك يقسم مبلغ يسير مقابل إصدار البطاقات التي نصرف بها وطباعة الشيكات.
هل
علينا شيء في ذلك؟
ليس عليك شيء, ماذا ما تأخذون زيادة فالحمد لله. إذا اضطر الإنسان الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه. إذا اضطر الإنسان وضع نقودة في البنك ولا يأخذ إلا رأس المال فليس عليه حرج إن شاء الله هذا أنه مضطر. نعم. 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 إذا أرسل في بنك آخر ما يتعامل بالربا هذا هو الذي ينبغي. نعم. ها؟ ثمن إيش؟ حجام مخرج. نعم. حجم حجم وأعطى الحجام وجبة. هذا الدليل على أنه ليس بحرام. فاستدل وقال إن النبي حجم وأعطى الحجام وجبة ولو كان حراما ما أعطى الحجام وجبة. لكن تسب الردي. العلماء يجعل في شيء غير الأكل والشرب, يجعل مثلا في الغاز أو في الحطب وفي على في الدابة, هذا الأولى. هو كسب الرديء وليس بحرام لأن الذي احتجم أعطى الحجام وجهه, لو كان حراما ما أعطى الحجام وجهه. نعم.
يقول أحسن عليك: لي أخ يعمل في هولندا في مطعم يقدم لزبائنه لحم خنزير.
ها؟ في مطعم إيش؟
يقدم لزبائنه لحم خنزير.
نعم.
رغم أن أخي لا يعمل إلا في صنع الخبز فقط, هل عليه إثم؟ وإذا كان يقوم بوضع لحم الخنزير في الخبز هل عليه شيء؟
نعم عليه شيء, متعاون مع والده والعدوان. الواجب عليه إنكار منكر, إنكار منكر, إنكار بيع الخنزير. فكيف يضع الخبز لحم الخنزير في الخبز يباشر النجاسة, نجس يباشر النجاسة بيده ويضعه في الخبز, معنى إقرار على الباطل. الواجب عليه نحذر من هذا المطعم ويبحث عن عمل ليس فيه معصية ولا يعانى عن معصية. نعم.
يقول: ماذا يقول الشرع في من أفتى بجواز معاملة ربوية في البنوك ويقول إن العلة في تحريم الربا استغلال الفقير والبنك ليس فقيرا والشخص هو الذي يذهب إلى البنك ولم يأتي البنك إليه؟
هذا جاهل مرتب ما يعرف معنى الربا. الربا هو الزيادة. الله تعالى: وإن تبتم فلكم رسول أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون, ما قال خاص بالفقير. نعم.
هل مقاطعة المنتجات الاستهلاكية لأهل الكتاب يعتبر موالاة أو من معاملة؟
معاملة الكتاب جائزة كما سبق النصوص لا بأس بها, معاملة الكتاب جائزة, والمعاملة ما تعتبر موالاة, موالاة شيء والمعاملة شيء. نعم.
الحديث الذي ذكره النسائي وفي آخره أصابه من غبارة. نعم. المقصود بقوله غبارة
يعني شيء أمته, كان والله أعلم مثل ما يحصل في هذا الزمان اللي ما يتعامل بالربا لا بد يضع بنوك نقودة في البنوك والبنوك تتعامل بالربا, هذا شيء من الغبار. هذا في هذا الزمان والله أعلم ما يصلح أحد. نعم.
إذا كان الشخص محتاج إلى قرض ولم يجد من يقرضه إلا البنك فاقترض بالربا فماذا عليه؟
يكون مراد عليه المراد عليه الوعيد الشديد, عليه التوبة وفسخ عقد القرض الذي عقده مع البنك, مع التوبة والندم والعود على والعزم على عدم العود لمثل ذلك. نعم. يفسخ عقد الفاسد بدون بعض. ها؟ إذا كان اشتراها وملكها, إذا كان اشتراها وملكها وجسمه وباع عليه لا بس. نعم. لا ما يصح حيلها. نعم.
الذي يطلب من البائع أن ينزل له من قيمة السلع ويلح بذلك.
إيش؟ الذي؟
الذي يطلب من البائع أن ينزل له من قيمة السلعة. نعم. ويلح في ذلك.
نعم.
هل عكس هذا الرجل وهو المقصود بالحديث رحم الله رجلا سمحا؟
نعم ما ينبغي الإلحاح. إذا السماحة في البيع والشراء لا يلح الإلحاح الشديد. السماحة يكون إنسان هين لا بأس أن يماكس بعض الشيء يسر ويقول له نزلت لكن ما يلح. نعم.
إذا كان البائعان في مجلس البيع ثم قام أحدهما لقصد إنهاء المجلس وإثبات البيع، ثم بعد ذلك يرجع ولا يرجع، لكن القصد من ذلك من قيامه إنهاء المجلس.
نعم، كان ابن عمر يفعل هذا، لكن ولم يبلغ الحديث، جاء في الحديث ولا يحل له الفارقة خشية أن يستقيم، ولا يحل، لا ليس له ذلك، لا يجوز له أن يقوم حتى يقطع خيار المجلس. الحديث ولا يحل له الفارقة خشية أن يستقيم، كان ابن عمر يفعل هذا، كان لم يبلغ الحديث، كان إذا اشترى سلعة وأراد أن يتم بها قام، فلم يبلغ الحديث، وهذا العمل لا يجوز، لا بل يجلس الإنسان ولا يقوم إلا إذا احتاج إلى القيام. أما أن يقوم من أجل أن يتم البيع فليس له ذلك، يجعل فرصة يا أخي. نعم، ولهذا في الحديث لا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيل، يعني أن يطلب الإقالة من البيع. نعم، إذا ذهب من دون يعني من دون نية من دون قصد فلا حرج عليه، انقطع البيع، يتم البيع. نعم.
يقول: في أي عام قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي إلى قابل لا أصومن التاسع؟
ظاهر هنا في السنة الأخيرة قال: لا ينبغي إلى قابل لا أصومن التاسع، ثم توفي عليه الصلاة والسلام.
حمل الأطفال في الصلاة عليهم حفائظ أعزكم الله، نشك في أن فيها نجاسة، فما الحكم؟
الأصل الطهارة، إذا لم يعلم فلا بأس، إذا لم يعلم فيها النجاسة فالأصل الطهارة. كان الصبيان، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويأتي الحسن والحسين ويركب على ظهره، الأصل هكذا، الأصل الطهارة إلا إذا علم. نعم.
يقول: حديث ما نقص مال من صدقة بل تزيده بل تزد، هل هو حديث صحيح؟
نعم، يعرف بحديث صحيح ما نقص بل تزيده بل تزد، الذي مستقر في ذهني أنه حديث لا بأس به. نعم. نعم، زيادة بل تزد، اللي يعرف أنه ما أذكر الآن حال الحديث، لكن الأغلب ظني أنه يتابع. نعم، يراجع الحديث. نعم. نعم.
أحسن الله إليك. هذه يعني معلمة أو مدرسة، تقول: قضية الشيخ، أنا مدرسة يقول التربية، وإنما وجود الخير والحمد لله يوجد فساد منتشر في البنات من مسألة مثل تعلق الرجال والمواعيد الخارجية.
ها؟ من إيش؟
مثل تعلق الرجال.
نعم.
والمواعيد الخارجية، وإن ولله الحمد نحاول إصلاح، ولكن بعدما سمعنا بالقرار الجديد من دمج الرئاسة مع وزارة شعرنا بأن القشة التي قصمت ظهر البعير، وصبنا الأخوات عاملات بشيء من إحباط، ما توجيه حضرتكم الله مثل هذا الموقف؟
نسأل الله أن يسره، نسأل الله أن يصلح الأحوال، نسأل الله أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، نسأل الله أن يوفق ولاة الأمور لما فيه الخير، وأن يبصرهم ويبصرنا جميعا، ونسأل الله لنا ولكم الاستقامة على دينه وثبت على دينه حتى الممات، صلى الله عليه وسلم. نعم.
يسأل عن حكم تغطية قبر المرأة عند دفنها.
ها؟ تغطية؟
حكم تغطية قبر المرأة.
نعم، ذكر العلماء الحمد لله أنه يستحب يعني، وتغطية المرأة حتى ترى في القبر. نعم.
هذا الرجل أعطي مبلغا من المال للصدقة وتصرف في هذا المبلغ، وهو ينوي أن يقوم بدفع المال أو بدفع هذا المبلغ للصدقة، ولكن تأخر لسبب معين، فهل يعتبر هذا من الغلول في المال؟
حرام عليه، الواجب عليه أن يتوب إلى الله ويبادر برد هذا المال. ليس نعم، ليس للإنسان أن يأخذ من المال الذي جمع للصدقة بنفسه، لا، ويقترض كما يفعل بعض الناس. بعض الناس يفتي لنفسه، تجد إذا كان عنده مال يقول أنا أقترض وأرده، إذا كان عنده إذا كان إرث مثلا ورثة أو مسؤول عن إرث، تجد يأخذ من المال ويقول أنا محتاج وسأرده، ولا يبالي بعض الناس، ومثل ما فرق سعد بعد سنة أو سنتين أو شهر شهرين، وهذا يدل على ضعف الإيمان وقلة الديانة. والواجب على الإنسان أن يتورع، ولا يجوز له أن يقترض ولا أن يأخذ شيئا، فالشيء الذي لغيره إن كان حيا يستأذن بين أذناه وإن ترك، وإن كان ميتا فلا يأخذ شيء، وإن كان أوقات وصدقات فلا يأخذ شيء. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا، علمنا سلام والصلاة صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: في كتاب البيوع باب ما قيل في السواق. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتى لا خلاها. وقال العباس إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال إلا الإذخر. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرني علي بن حسين أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي رضي الله عنه قال كانت لي شارف من نصيبي من المغنم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمس. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعدت رجلا صوارا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي بإذخر. أردت أن نبيعه من الصوارين وأستعين به في وليمة عرسي. حددنا إسحاق قال حددنا خالد بن عبد الله عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة لا يفتلى خلاها.
حلت ولا أحلت أنت؟
نعم
حلت ولا أحلت؟
وإنما حلت لي ساعة.
في النسخة الأخرى أحلت تكلم عليه السؤال في هذه النسخة أحلت ثمن رواية. نعم
قال إن الله حرم مكة ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما حلت لي ساعة لا يختلى خلاها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها ولا يلتقط لقطتها إلا لمعلف. وقال عباس بن عبد المطلب إلا للخر لصاغاتنا ولسوق بيوتنا
لصاغتنا
ولسوق بيوتنا. فقال إلا للخر. فقال كريما هل تدري ما ينصر صيدها هو أن تنحيه من الظل وتنزل مكانه. قال عبد الوهاب عن خالد لصارتنا وقبورنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فهذه الترجمة معقودة لحكم الصواق وهل الصياغة وأن وبيان أن الصياغة حرفة لا بأس بها وكذا الحدادة والنجارة. ولهذا قال باب ما قيل في الصواق. والصواق هو الذي يصوغ الذهب يحميها على النار ويجعلها يجعل منها أسورة وخواتم وغوائش وقلائد. هذه مهنة الصياغة مهنة شريفة كالحدادة والنجارة والجزارة كلها مهن لا بأس بها. ولهذا قال باب ما قيل في الصواب يعني ما ورد في الصواب. وقال طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفتلى خلاها إشارة إلى الحديث الذي سيذكر يعني مكة لا يفتلى خلايا لا يحش حشيشه وهذا من خصائصه لا يحش حشيشه الأحمر الرطب الذي لم يست مثل الآدميون لا يجوز أن يحش الإنسان حشيشها. وكذلك قطع الشجر الأخضر كله على خصائص مكة خصائص الحرم الحرام لا يحش الحشيش والأخضر، أما اليابس فلا بأس، وكذلك ما يستنبته الآدمي لا بأس به، لكن ما نبت من المطر من الحشيش الأخضر لا يختل، لا يحش الحشيش والأخضر. فقال العباس: يا رسول الله إلا الإلخن، طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفي الإلخن، والإلخن نبت طيب الرائحة يشبه ما يسمى في يد الثمار. قال: فإنه لقينهم، لقينهم وبيوتهم، يعني الحدادين. قال: يا رسول الله، طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرخص لهم في الإلخن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإلخن. يحتمل أنه استثنى بوحي من الله وأنه جاءه الوحي في الحال، وهذا هو الظاهر، أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك باجتهاده وأقره الله على ذلك. فقال: يا رسول الله، نريد تستفينا الأدخل من الحشيش، حشيش حشيش الحرام ممنوع إلا الأدخل، نوع من الحشيش. قال: يا رسول الله، إلا الأدخل، فإن الناس يحتاجون لقينهم الحدادين، لقينهم وبيوتهم، بالآخر لصاغتنا وقبولنا، يعني أن الإذخر يحتاجه الناس، يحتاجه قين الحداد يشعل عليه النار حتى يحمي الحديد، وكذلك الصاغة يحتاجونه لإحماء الذهب عليه، وكذلك القبور يحتاجون يوضع في الخلل الذي بين اللبنات، وفي الأخير وبيوتنا، البيوت حينما يسقفون السقف ويجعلون الخشب، يجعلون بين الخشب في الخلل يجعلون الإلخن. وكان عندنا في نجد يجعل بدل سقف البيوت الخشب ثم الجريد في النخل ثم الخوص، فيكون بدل الخوص، بدل الخوص الذي يكون بين جريد النخل، ولا توضع الخشب على سقف الجدار، ثم توضع العشب جريد النخل، ثم بعد ذلك الخلل الذي بين جريد النخل يضع فيه الخوص. وفي مكة ما عندها نخل، وإنما بدل النخل الإذخر، هذا الإذخر يجعلون في الخلل الذي بين السقوف، وكذلك في الخلل الذي بين النبلات في القبور، وكذلك الصاغة والحدادون يحتاجونه. لهذا طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستثني الإذخر فاستثنى، فقال: إلا الإذخر. وهذا هو الشهر ولقينهم وصاغتهم، وأن الصياغة مهنة شريفة، ولهذا ما أنكرها النبي صلى الله عليه وسلم لما قال العباس: لصاغتنا، لو كانت الصاغة صياغة مهنة ممنوعة لقال النبي: لا 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 يستعملها الصاغة، لأن الصاغة مهنة ممنوعة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكرها، فدل على أنها صياغة، دل على أنها مهنة شريفة. فالحديث ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث علي رضي الله عنه في قصة بنائه بفاطمة بيت النبي صلى الله عليه وسلم. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم زوجه ابنته فاطمة. يقول علي رضي الله عنه: كانت لي شارف من نصيبي من المغنم، يعني هذا في بدر، في غزوة بدر غنم المسلمون غنائم وزعت بين الغانمين، وكان من نصيب، فكان من نصيب علي رضي الله عنه شارف، الشارف هو البعير الكبير كبير السن، جاءه شارف في المغنم، وأعطاه النبي شارفا آخر في بدر، يعني في غزوة بدر صار مع له شارفا، شارف من نصيبه وشارف أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أردت أن أبتني بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، أبتني أن أتزوج فاطمة، وسمى زوج بناء لأنه كان أحدهم في الجاهلية إذا أراد أن يتزوج امرأة بنى عليه خيمة، بنى عليه خيمة، فقال: أنا أبتني فاطمة، يعني أتزوج، أن أبني الخيمة للزواج، يعني أن أتزوج. وعدت رجلا صوارا من بني قينقاع، وهذا هو الشاهد، وعدت رجلا صوارا، أن علي رضي الله عنه وعد رجل صواغا ولم يكن من يفعل الصياغة، إلا على نفسه شيء، وعد رجل صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معه، أن يرتحل معي فنأتي بإدخل، أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به في وليمة عرس. يعني أن علي رضي الله عنه وعد رجلا من الصواغين من بني قينقاع يذهب معها إلى فيحشون يحتشون الإنخر على الشارفين ويأتون بالإنخر ويبيعونه على الصواغين ويجعل ثمنه في وليمة عرس على فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية وليمة. وفي أن علي يحتش الإنخر بنفسه وهو من أرفع الناس حسبه. وفي أن العالم والكبير لا بأس أن يحترف وأن يقضي حوائجه بنفسه، وهذا ليس فيه غضابة ولا مخالفة للمروءة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي حوائجه بنفسه. كذلك علي رضي الله عنه يرفع الناس حسبا يحش الإنخر يحتش الإنخر ويبيعه على الصواغين ثم ثمنه يجعله في وليمة في وليمة في عرسه في زواجه ببيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد قد وعدت رجلا صواغا، وأن الصياغة لا بأس بها ولم ينكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحديث الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الفتح وأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مكة واستثنى الإخر، فإن حرم مكة إن الله حرم مكة عن القتال فيها ولم تحل لأحد قبلي ولا لأحد بعدي وإنما أحلت لساعة من النهار، يعني جزءا من الزمان حتى يتم الفتح وهي من الصباح إلى العصر. فلا يختلى خلاها لا يحش حشيشها الأحمر ولا يعرض شجرها لا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها لا ينفر من مكان إلى مكان كما سيأتي ولا يلتقط لقطتها إلا المعرف. كل هذه من خصائص مكة الحرم، لا يحل القتال فيها ولا يحش اختلح لا يحش حشيشها ولا يقطع شجرها ولا ينفر صيدها ولا تلتقط اللقطة إلا المعرف، يعني المشرك أبد الدهر، بخلاف لقطة غير الحرم فإنه يملكها بعد قضي سنة إذا عرفها ولم يعرف ولم يأتي أحد فإنه يضبط أوصافها ويسجلها عنده ثم تكون له، فإن جاء طالب يوم من الدهر أعطاه إياه وإلا فهي له. أما لقطة الحرم فمن خصائص الحرم أنها لا تملك، بل لا يلتقط أحد إلا يعرف مدى الدهر وإلا فلا يأخذها. لكن الآن وجد اللجنة يقبلون الأشياء الضائعة في جهة الصفا الأشياء المفقودات سلم إليهم وبهذا الإنسان يسلم منها من اللقطة، وإلا فإن النساء إذا التقطها لا بد أن يعرفها مدى الدهر. قال عباس بن المطلب رضي الله عنه يا رسول الله إلا الإنخر، يعني استثني لنا الإنخر اسمح لنا فيه نحتش الإنخر وهو نوع من الحشيش فإنه لصاغتنا ولسوق في بيوتنا، يعني نحتاجه الصاغة الصواغون والحجاجون يحتاجون يشعلون به النار حتى يحموا حتى يحمي حداد الحديد والصائغ يحمي الذهب عليها ولسقف بيوتنا، يعني يجعل في سقف البيوت في الخلل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الا الاستثناء. قال عكرمة هل تدري ما ينفر صيدها؟ قال ان تنحيه من الظل وتنزل مكانه، يعني لا يجوز للانسان ان ينفر الصيد في مكه يطرده من الظل ويجلس مكانه الصيد، هذا من الترفيع. وقال عبد الوهاب عن خل صاغتنا وقبورنا، يعني ان الانخر يحتاجه اهل مكه للصواغون ويحتاج للقبور في الخلل بينها بين القبور بين اللبنات ويحتاج ايضا لسقف البيوت، والشاهد ان الصياغه حيفه لا باس بها. نعم نعم لا مساله اخرى مساله كغيره، هو الكافر لا يقرب بمكه كما يبقى ما يبقى الكافر في مكه. قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا وشركوا الى هذه الصلاه قالوا المسجد الحرام بعد عامهما. اما في غير مكه فكغير يعامل يعامل المعامله في الكفار لا يلزم منها الموالاه. نعم نعم كذلك لا بد ان يعرفها مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعرف عفاصها وركاءها. عفاصها يعني الكيسة التي الوعاء التي تكون فيه دراهم ويوكاء الرباط التي تربط فيه. إذا كانت الدراهم الآن يعرف فئة كم عددها وكم فئة، فئة 100 أو فئة 500 أو فئة 50 لا بد أن يعرفها لو يسجلها عنده ويعرفها ولا يسلمها للجنة التي تقبل المفقودات. نعم لا في رجل، لا ما يصلح ما يصلح، يسلمها للرجل الرجل خاصة بالوقف عند الصفا، له غرفة عند باب الصفا مكتوب عليها المفقودات. نعم سلمها له ويسلم الشرطة في الشارع. نعم ها يضمنها يضمنها لابد يضمنها ويعرفها يعرفها ويضمنها تغرمها لمن جاء. نعم نعم ولا يأخذها من صاحبها يعطها. نعم ألقين الحداد ها القينات القينات المغنيات القينات يعرف عنهم بالمعازف والقينات القينات المغنيات هنا المراد القين الحداد. نعم
باب ذكر القين والحداد. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن سليمان عن نبي الضحى عن مسروق عن خباب رضي الله عنه قال كنت قينا في الجاهلية وكان لي على العاصب لوائل دين فاتيته وتقاضى قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد.
لا أعطيك لا أعطيك قال لا أعطيك نعم
قال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقلت لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث قال دعني حتى أموت وأبعث فسأؤتى مالا وولدا فسأؤتى مالا وولدا فأقضيك. فنزلت أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا.
نعم هذه الترجمة هو المذهب ذكر القين والحداد. القين والحداد هو الصائغ القين هو الصائغ أو الحداد كان البخاري ذهب إلى التغاير بينهما ذهب قال ابن دريد وهو لغة المشهور أصل القين الحداد ثم صار كل صالح عند العرب يسمى قين فالقين والحداد متقاربة الصائغ والحداد. والشاهد من الحديث أن الحدادة لا حرفة لا بأس بها ولا عيب فيها في الصياغة هي. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم كانوا حدادين كان خباب كان قينا حدادا فدل على أنها فرصة شريفة ولم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها أنه لا عيب فيها. وكان خباب رضي الله في هذا الحديث أن خباب رضي الله عنه كان قينا حداد في الجاهلية وكان له دين على عاصم بن واعن ومن الكفار من رؤوس الكفر فجاء إليه فأعطيته أتقاضاه يطلبها نقد يديه فامتنع العاصم بن واعن وقال لا أعطيك حتى تكفر بمحمد فقلت لا أكفر حتى يموتك الله ثم تبعث فقال العاصم بن واعن دعني حتى أموت وأبعث فسأوث مالا وولدا فأعطيك. فالشاهد فأنزل الله هذه الآية فرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا واطلع الغيب أن اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فرجا. فالشاهد الحديث فيه مماطلة كفار المسلمين في قضاء حقوقهم لحثهم على الكفر وإغرائهم به. هذا العاصي بن واعن ماطل بالعاصي بن واعن لحثهم على الكفر وإغرائهم به ولكن لكن خباب رضي الله عنه رد عليه قال لا أكفر حتى يميتك الله ثم تبعث.
باب ذكر الخياط. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنع قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وخديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ.
نعم. وهذه الترجمة معقودة لبيان أن الخياطة مهنة شريفة وليس فيها عيب، والخياط هو الذي يخيط ثياب للناس، قد يكون مع الخياطة تفصيل، وفيه إباحة حسة الخياطة وأنه لا عيب فيها. وفي هذا الحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعاه الخياط لطعام صنعة، فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم دعوته، قرب الخياط للنبي صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دبة، والدبة هو القرع، وقديد هو اللحم المجفف. كان الناس قبل وجود الثلاجات يجففون اللحم، ولا سيما إذا في أيام الأضاحي، فهم كانوا يشقون اللحم ويشرحونها، وكانوا في مكة في أيام الفداء راح ينشرونها الشمس، وهي سمت أيام يشرقونها، سمت أيام التشريق، يشرقون اللحم يجعلون قديد ويجعلون فيه الملح حتى لا ينتهي، ويضعون اللحم لذيذ ما عدم ثلاجات، كانوا يجلس مدة لحم قديد يابس مملوح بالملح، ويضعونه عندهم يحفظ في مكان وفي خلاف، ويضعون كل يوم يضعون قطعة بعض القطع ويجلس مدة. فهذا الخياط قدم الذي خبزا ومرقا فيه دباء فرع وفيه لحم قديد قدم مجفف يابس وضع عليه مدة. قال أنس: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. واللفظ الآخر أن أنس قال: فجعلت أجمعه له ولا أطعمه، أجمعه للنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث إجابة دعوة الخياط، وأن الخياط مهنة شريفة، هي حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وإجابة لرعيته والتواضع عليه الصلاة والسلام، وهي فضل الدباء وهو القرع، وهي جواز الأكل من حوالي القصعة إذا كان الطعام أنواعا، أما إذا كان الطعام نوعا واحدا فإنه يأكل مما يلي، كما في قال النبي صلى الله عليه وسلم لربيب عمر بن سلمة: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، إذا كان الطعام نوعا واحدا يأكل مما يليك، أما إذا كان الطعام أنواع فلا بأس أن يأكل من نواحي أخرى. فإذا كان الطعام في لحم قرع وأخذ من نواحي أخرى لا حرج. ولهذا كان صار النبي يتتبع الدبة من حوالي القصر، قال أنس: فلا أزل أحب الدبة من يومئذ. وفي هذا الحديث جواز الإجارة، فذلك أن الخياط يستأجره الناس يخيط لهم، فهذه أجرة أجرة الخياطة، وجواز الخياطة وهذا منهج شريفة. وفي جواز الاجتماع الصنعة والآلة في البيع، فإن الخياط يبيع الثوب وأيضا ويخيطه، فهو الخياطة صنعة يجتمع فيها صنعه وآلة، كذلك أيضا فهو الآن يبيع الثوب ويبيع الخيط أيضا والإبرة، وكذلك الإبرة فيها صنعة يجتمع فيها الخياطة بالإبرة والخيط الذي يخيط به والثوب الذي يبيعه، دل على أنه لا بأس اجتماع الصنعة والآلة في البيع. وهي جواز اجتماع الشرطين فأكثر في بيع، هذا في شرطة، الشرط الأول أنه يخيط ويكون الخيط منه والثوب، ثلاث أشياء: بيع الثوب القماش ويخيطه ويكون الخيط منه، فهي جواز اجتماع الشرطين في بيع. جاء في الحديث الآخر أن نهى عن بيع الشرطين في البيع، والعلماء لهم كلام في هذا، منهما من حملها على الشرطين اللذين يخالفان مستوى العقد، أو أن الشرط أو إذا كان فاسدين. أما البيع والشرط هذا لا بأس به، جاء في الأحاديث الصحيحة كما في قصة جابر لما اشترى الجبل اشترط حملانه إلى المدينة، شرط بيع وشرط لا بأس به. أما بيع وشرطين ففيه كلام، وهذا الحديث على أنه لا بأس بالبيع مع شرطين، لأن الخياط هنا يبيع القماش وفيه شرطان فيها الصنعة والآلة. نعم.
باب ذكر النساج. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاءت امرأة ببردة قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها.
منسوج أو منسوجة؟
منسوجة.
نعم، نسخة منسوجة. نعم.
قال أتدرون ما البردة؟ فقيل له نعم، هي الشملة منسوج في حاشيتها. قالت يا رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكا. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزار. فقال رجل من القوم يا رسول الله اكسنيها، فقال نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال له القوم ما أحسنت سألتها إياه، لقد علمت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل فكانت كفنا.
وهذا الباب معقود للساجة، أن الساجة هو الذي يصف الخيوط، يصف الخيوط ويربط بعضها ببعض حتى تكون كساء. قالوا الساجة الذي يصف الخيوط ويربط بعضها ببعض حتى تكون كساء، وهذه مهنة، مهنة الساجة. وغرض المؤلف رحمه الله أن يبين أن الساجة مهنة شريفة لا بأس فيها، والبخاري رحمه الله يبين المهن لا بأس فيها، كل ترجمة فيها يترجم على مهنة، مهنة الخياطة، مهنة الحدادة، مهنة الصياغة، مهنة النجارة، مهنة الخرازة، مهنة الجزارة، كل مهن ما عدا المهن، مهنة الحجاب هذه مهنة مكروهة، قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم كسر الحجاب الخبيث، والمراد بخلط الكراهة، حتى فيها ما أشد منه هو الكساح، الكساح الذي يخرج العذرة من البيوت. كان الناس في الأول يجعلون كان حمام مكان يقضى فيه الحاجة، قبل أن توجد الآن الحمامات الجديدة والآن والتبديلات، كان مكان يقضى فيه الحاجة، وكان إذا امتلأ من العذرة يأتي واحد ويخرج إلى مكان آخر يسمى كساح. هذه مهنة، هذه أشد أردى مهنة من مهنة الحجامة، ومع ذلك هي مهنة. فالنساج هو الذي يصف الخيوط ويربط بعضها إلى بعض حتى تكون كساء. والمؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على جواز مهنة النساج، وأنه لا عيب فيها، ولهذا لم يمكن النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المرأة التي جاءت بالبردة ونسجتها، ولو كانت مهنة ممنوعة لأنكرها عليه. ذكر حديث سهل بن سعد رجعت امرأته بالبردة فلا تدرون أن الغدة هي الشبلة منسوجة في حاشيتها, يعني قطعة قماش منسوجة في حاشيتها. قالت رسول الله إني نسجت هذه بيدي أكسوكها, كأنها قطعة قماش يلفها على نصفه الأسفل بمثابة الإزار. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره, هي الإزار الذي شد بها النصف الأسفل. فقال رجل من القوم اكسليها, طلبها منه, والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد السائل أبدا. ولهذا يقال الشاعر الذي مدح شخصا وقال له ما قال لا قط إلا في تشهده, فليتق الله سائله ولو كان في كفه غير, ولو لم يكن في كفه غير روحه لجاد بها, فليتق الله سائله. أو هذا الأبيات ذكر ويتكون للنبي صلى الله عليه وسلم, فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرد سائل. ولذلك لما هذا الرجل قال يا رسول الله ما أحسنها ما أحسنها اكسليها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ثم دخل بيته عليه الصلاة والسلام فخلعها وطوعها وأعطاها إياه وأرسل بها إياه. فقال له القوم ما أحسن هذا الرجل, سألته إياها وقد عرفت أنه لا يرد السائلة وهو محتاج إليها, خرج وهي إزار محتاج إليها ثم تسأله إياها وأنت تعرف أنه لا يرد السائلة. فقال رجل والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أبوي. قال سهل فكانت كفنة. وقصه من ذلك هذا أن تبرك بهذه البردة التي لامست جسده عليه الصلاة والسلام فتكون كفنا له لما جاء الله في جسده عليه الصلاة والسلام من البركة, وهذا خاص به عليه الصلاة والسلام لا يقاس عليه غيره. فهو أراد هذا الرجل أن هذه البردة لما لبسها النبي صلى الله عليه وسلم ولامست جسده أن يتبرك بها فلامس جسده فكانت كفن لهذا الرجل. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها قبل هذه الهدية من هذه المرأة, وفيها أن النساجة مهنة شريفة, وفيها أنه لا بأس بادخال الإنسان كفرا له لا سيما إذا كان من حلال, فلا بأس يتخذ الإنسان كفرا يجعله له. وفيه بحث كفة النساجة وأنه لا عيب فيها ولا هو الشاهد الترجم. نعم.
باب النجار. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال أتى رجال إلى سهل بن سعد رضي الله عنه يسألونه عن المنبر, فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل رضي الله عنه أمري غلامة النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس, فأمرته يعملها من
طرفاء الغابة
ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها, فأمر بها فوضعت فجلس عليه. حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا, قال إن شئت, فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع, فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق, فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه, فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على ما كانت تسمع من الذكر.
نعم، وهذه التغذية معقولة لبيان أن حرفة النجارة حرفة شريفة لا عيب فيها، وكان نبي الله نوح عليه الصلاة والسلام نجارا، كما أن مهنة الحدادة مهنة شريفة، وكان نبي الله داود حدادا يصنع الدروع، فمهنة النجارة والحدادة والخرازة والجزارة والنسادة والصياغة كلها مهنة شريفة، كل مهنة شريفة. بعض الناس الآن، كثير من الناس تركوا المهن، كثير من الناس لا يريدون إلا الوظيفة، وإذا لم يجد وظيفة جلس عادة على الناس، لا العمل هم محصول الوظائف، الحمد لله. الصناعات والحرف كثيرة، يكون لسان نجار، يكون حداد، يكون صوار، يكون نساج، يكون مثل حراس زراع، يكون خراز، يكون جزار، يكون بناء، يكون سباك، يكون كهربائي، يكون مبلط، يكون دهان، هذه من المهن الشريفة. ولا يجب يكون يبيع ويشتري، يكون تاجر. العيب إنما هو فيه يكون إنسان يجلس ويكون على الناس يتكفف الناس، هذا العيب. ولهذه المهن ما فيها عيب، المهن الشريفة فيها رزق واسع أحسن من الوظائف لكثير، وأصحاب المهن والبيع والشراء هم الذين يرزقهم الله، يكون عندهم تجارة. الموظف ما يكون تاجر، ما كان موظف أحد الموظفين صار تجارة من أجل الوظيفة، الوظيفة بقدر الحاجة، لكن البيع والشراء والحرف فيها خير، فيها رزق. فلا ينبغي للشباب أن يكونوا عاطلين وأن يتطلع إلى الوظيفة أن يوجد وظيفة ولا جلس، هذا غلط. عليه أن يسعى في أرض الله ويعمل في الحرف البيع والشراء حتى يكسب المال الحلال، ينفق على نفسه وينفق على أهله ويتزوج. وفي هذا في هذين الحديثين أن امرأة أن النبي بعث إلى امرأة أن مري غلامك النجار يعمل لي أعواده ولم يكن عليه النجار، فدل على مصر على أنها مهنة شريفة. إذا كلمت الناس أو إذا خطبت الناس فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، نوع من الشجر، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله يقول بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليها، يعني صارت منبر له، في جواز اتخاذ منبر للخطيب يوم الجمعة لما فيه من مصلحة سماع الناس من خشب أو غيره، جعل له منبر وكان مرتفع يصعد عليه حتى يبلغ الناس. والحديث الثاني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع له المنبر وجلس عليه، وكان في الأول قبل المنبر كان يخطب على نخلة، على جذع نخلة، فلما خطب على المنبر الذي جعل له الخشب ترك نخلة صاحب التي كان يخطب عليها حتى كانت تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي سكت وهو يسكتها يهدها بيده حتى استقرت وسكتت. قال بكت على ما تسمع من الذكر، ما كانت تسمع من الذكر. هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، ومن دلائل قدرة الله وأن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. قد أخبر الله تعالى أن من الجبال منها ما يهبط بخشية الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم جبل أخذ جبل يحبنا ونحبه، جعل الله فيه إحسان. وقال وإن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. وهذا النخلة والجذع بكت على ما كانت تسمع من الذكر، جعل الله فيه إحسان. نعم.
باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر رضي الله عنه. وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر رضي الله عنه بعيرا، حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعام بنسيئة ورعاه ذراع
طعاما نسيئة
عندنا الباء بنسيئة
لا نسيئة طعاما نسيئة واشترى ابن عمر بنفسه اقرأها واشترى ابن عمر بنفسه صحيح عنك الأول نعم نعم اشترى النبي من يهودي طعاما نسيئة نعم
عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه
نعم نعم
وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر رضي الله عنه واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه وقال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما جاء مشرك بغنم اشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة واشترى من جابر بعيرا حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئا ورهنه ذراع
نعم هذه الترجمة معقودة لبيان جواز شراء الإمام الحوائج بنفسه وأن هذا لا يقتضي المروءة لكن بشرط أن لا ينقص البائع لا ينقص البائع الثمن مراعاة له ذكر المؤلف رحمه الله آثار والحديث الذي يدل على أن الإمام لا بأس أن يباشر الشراء والحوائج بنفسه قال ابن عمر رضي الله عنه اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر هذا باشر البيع بنفسه عليه الصلاة واشترى ابن عمر بنفسه أيضا ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة هذا باشر الشراء بنفسه واشترى من جابر بعيرا كل هذا قضى حوائج بنفسه عليه الصلاة والسلام وفي حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودية طعاما نسيئة يعني مؤجل بثمن مؤجل ورهنه درعة في اللفظ الآخر أنه اشترى 30 صاعا من شعير ورهن درعة فيه أن الإمام لا بأس أن يباشر الإمام أو العالم أو الكبير الحوائج بنفسه وأن ذلك لا يقلح في المروءة والنبي يصل له من يقضي حوائجه ولكنه فعل ذلك تشريعا للأمة وتواضعا هون النبي صلى الله عليه وسلم فعلها تواضعا وتعليما للأمة وأنه لا بأس أن يبشر الأمير أو العالم البيع والشراء بنفسه وأنه لا ينقص مروءته ولا يخدش في كرامته وفيه جواز معاملة المشركين واليهود بالبيع والشراء والإجارة وأنها ليس من موالاتهم ولهذا اشترى النبي صلى الله عليه وسلم غنما مشرك وعامل اليهود في خيبر وباع ومات ودعه مهونة عند يهودي 30 صاعا من شعير وهي جواز البيع نسيئة مؤجل ويسمى البيع مؤجل سواء كان أقساط أو قسط واحد وهذا كالإجماع من المسلمين كان في خلاف الرسول ثم زاد ويدل عليه قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه هذا بيع الدين هو بيع النسيئة اشترت عائشة رضي الله عنها بريرة من أهلها وكانت كاتبت أهلها على سياواق كل سنة حل نجم 9 سنين هذا بيع مقصر فلا بأس بيع المقصر سواء بيع النسيئة سواء كان مقصر أو غير مقصر، سواء كان أقساط شهرية أو سنوية أو مؤجل أو الثمن كله مؤجل لا بأس به. وإذا زاد الثمن في بيع النسيئة فلا بأس به، لأن البيع المؤجل ما هو بيع الحاضر. فإذا قال له اشتر هذه السيارة 50,000 حاضر أو 70,000 مؤجل لا بأس، لأن بيع المؤجل ما هو مثل بيع الحاضر. لكن اختار أحدهما، اختار أحدهما قبل أن يعقد البيع. وفيه جواز الرهن في الحضر، وأنه لا بأس للرهن في الحضر. وأما قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فهذا وصف الأغلبي، يعني الغالب أن لو لا يوجد الكاتب في السفر يحتاج إلى الرهن، وإلا الرهن في الحضر لا بأس به كما في هذا الحديث، يعني رهن درع من الحديد في الحضر في المدينة عليه السلام. نعم.
باب شراء الدواب والحمير. وإذا اشترى دابة أو جملا وهو عليه هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ وقال ابن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه بعنيه يعني جملا صعبا. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فأبطأ بي جملي وأعيا، فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر، فقلت نعم، قال ما شأنك؟ قلت أبطأ علي جملي وأعيا، فتخلف فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت، فلقد رأيته فكفه عرفت.
فركبته ولا فركبته؟
عندي فركبته.
طيب. نعم.
فنزل يحجنه بمحجنه ثم قال اركب فركبت، فلقد رأيته أكفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تزوج؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ قلت بل ثيبا. قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك؟ قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشقهن.
تمشق وتمشقهن.
فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتمشقهن وتقوم عليهن. قال أما إنك قادم؟ فإذا قدمت فالكيس الكيس. ثم قال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه مني بأقية. ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلي، وقدمت بالغداة، فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدم؟ قلت نعم. قال فدع جملك فدخل فصل ركعتين. فدخلت فصليت، فأمر بلال أن يزن له أوقية فوزن لي بلال رضي الله عنه، فأرجح في الميزان. فانطلقت حتى وليت، فقال ادع لي جابرا. قلت الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيء أبغض إلي منه. قال خذ جملك ولك ثمنه.
هذا ترجمة معقولة لشراء الدواب والحبيب. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعيرا، لكن قاس المؤلف رحمه الله الدواب والحمير على الجمل. إذا جاز شراء البعير جاز شراء الدواب والحمير. قال المؤلف إذا اشترى دابة أو جمل وهو عليه، يعني البائع، هل يكون ذلك قبضا قبل أن ينزل؟ المسألة خلافية بين أهل العلم. إذا اشترى الدابة هو الجمل والبائع عليه على الجمل والدابة، هل يكون هذا قبض أو لا بد أن ينزل عن الجمل والدابة ويخلي بينه وبينها. من العلماء ما قال انه لا يكون ما يتم البيع حتى ينزل عن الدابة ويسلمها للمشتري ويخلي بينه وبينها. اما يبيعه وهو عليها فانه لا يتم البيع بهذا لانه ما يتم قبض. فقبض الدابة في التخلي كما انه اذا باع بيتا فانه يسلمه المفاتيح البيت يسلم الصك البيت هذا بالتخلي يكون قبضة في هذا قبضة إذا أخذ المفاتيح وسلم سك البيت. وكذلك إذا كان باع دابة ينزل عليها ويسلمها إياها. أما أن يبيعه إياه وهو عليها ما يسمى قبض يحتاج إلى قبض. فقال بعض أهل العلم أنه لا بأس ولو لم ينزل. فقال ابن عمر رضي الله عنه قال ابن عمر بعنيه يعني جملا صعبا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث جابر في قصة بيعه للنبي صلى الله عليه وسلم وفي قصة تأخره وكون النبي صلى الله عليه وسلم نزل يحتنه بمحجنه قال كنت مع النبي في غزاة فأبطأ بجملي وأعيا يعني صار يتأخر ويتثاقل في المشي أصابه أعياء. فأتى علي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جابر فقلت نعم قال ما شأنك يعني متخلف متخلف على الناس. قلت أبطأ علي جملي وأعيا خلف ما يمشي الجمل. فنزل النبي يحتنه بمحجنة يعني محجن هو العصا في آخره منعطف أحجنه يعني ضربه بمحجنة ثم قال اركب فركبت فلقد رأيت وكف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الجمل كان بطيء فلما حجنه النبي بمحجنة وضربه صار يسرع حتى انه يكف عن النبي صلى الله عليه وسلم بسرعه حتى تقدم. هذه من المعجزات من جلال النبي عليه السلام. جمال بطيء خلف صار اخر الناس فلما حجنه النبي المحجنه تقدم صار قوي ونشيط حتى انه يكف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من حسن خلقه ومجعبته قال تزوجت يا جابر على حال حرف الاستفاء تقدير هل تزوج اتزوج قال نعم قال بكرا أم ثيبا قلت بل ثيبا قال أفلا جارية تلاعبها وتلاعبك قال قلت إن لي أخوات فأحببت أن أتزوج امرأة تجمعهن وتبسطهن وتقوم عليهن. فيه دليل على أن حديث جواز شرع الدواب والحمير وأنه لا عيب في البيع. وفيه أن مشروعية الزواج والمبادرة إليه. وفيه أن تزوج البكر أفضل من السيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل جارية تلاعبها وتلاعبك إلا لمصلحة تقتضي تقديم السيد كحال جابر. جابر قال يا رسول الله توفي أبي وترك لي أخوات فكرهت أن آتيهن بجارية مثلهن ولكن آتي بسيد قد خبرت الأمور مضى عليها مدة فتقوم عليهن وتمشطهن وتصنع حالهن. أما إذا جئت بشابة تكون مثلهن ما يستفدن منها. فجابر رضي الله عنه قدم مصلحة أخوات على مصلحة نفسه. قال لو تزوجت جارية صارت مع خواتي كانها واحدة منهن ما عندها خبرة ولا معرفة بالمشط والعناية بالبنات. لكن إذا تزوجت مرأة طيب تكون مضى عليها مدة وخبرت الأمور وتقوم بالعناية بهؤلاء البنات وتنشطهن وتصلح أحوالهن. فقال له النبي أحسن هذا في هذه الحالة السيد أحسن لما يترتب على هذا المصلح وإلا فالأفضل الجارية. ثم قال له رجل آخر أما إنك قادم فإذا قدمت الكيس الكيس هذا من نصح عليه الصلاة والسلام. قال بعضهم الكيس الجماع والصوم أنه يشمل الجماع وغيره يعني الحزب والإتقان في أمورك كلها ومن ذلك الجماع. ثم ساومه النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتبيع جملك؟ قلت نعم. فاشتراه النبي صلى الله عليه وسلم في الأوقية. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم قبل جابر وقدم بعده في الغداء. قال جابر فجئنا إلى المسجد فوجدته على باب المسجد. قال الآن قدمت؟ قلت نعم. قال فدع جملك فادخل فصلي ركعتين فدخلت فصليت. فيه مشروعية صلاة ركعتين للمسافر إذا قدم البلد. صل. في هذا الحديث مشروعية صلاة ركعتين في المسجد للمسافر أول قدومه قبل دخول بيته. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالا أن يزن له الأوقية. النبي صلى الله عليه وسلم اشتره بأوقية فوزن له بلال فأرجح في الميزان. في دليل على مشروعية في فضل الإرجاح في الميزان في حسن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يشرع لمن يبيع البائع أن يرجح في الميزان. فانطلق جابر أخذ الثمن ترك الجمل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انطلق موليا قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا لي جابرا. قال جابر فقلت يعني في نفسي الآن يرد علي الجمل ولم يكن شيئا أبغض إلي منه، يعني لأنه حصل ما حصل من الإعياء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذ جمله ولا كتمه. في اللفظ الآخر في أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أتظن أني ما فستك لأخذ جملك، خذ جملك ودراهم، خذ الجمل والدراهم. لأن النبي ما كسف الأول يعني، وقال تبيع علي بكذا قال بكذا حتى قال له بأوقية. الحديث لا، الحديث له ألفاظ، في بعضها أنه لابه بعض أخواله قال كيف تبيع الجمل، وبعضها أن النبي قال له أتظن أني ما كسف، يعني مواكسة المكاسرة يعني نسميه باللهجة العامية المكاسرة، يعني يقول المشتري نزل كذا، يقول مثلا بعشرة يقول لا بثمانية، فإذا قال تسعة قال لا بثمانية، هذه المواكسة. فقال النبي أتظن أني ما كسفك لأخذ جمالك، خذ جمالك ودرهمك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما قصده لأخذ الجمال، قصده يعلم الناس البيع والشراء، وفيه جود النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه، أعطاه الجبل والثمن جميعا، أعطاه الثمن، اشترى بأوقية، أمر بلال أن أعطيها الثمن وأن يرجح في الميزان، ثم بعد ذلك أعطاه الجبل الثمن والثمن جميعا. فيه جوده وكرمه عليه الصلاة والسلام، تعليمه للناس. وفي الحديث جواز البيع والشراء، لأن جابر اشترط حملانه إلى المدينة، باعه النبي صلى الله عليه وسلم بأوقية، واشترط جابر يوصل الحمل إلى المدينة، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط. يدل على جواز البيع والشرط، وهذا لا خلاف فيه، وإنما خلاف جواز البيع الشرط والشرطين، الشرطين في البيع. وفيه كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحسن خلق عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم وفيه دليل على لا بأس بمباشرة البيع الكبير والعالم، وأنه لا ينقص من قدرك ولا ينافي المروءة، والإنسان يبيع ويشتري لا حرج. نعم، إذا كان لم يكن هذا الشرع يشغل عن طاعة الله وطلب العلم، وإنما يكون بقدر الحاجة. نعم. إيه الشرطان في البيع هي اللي فيها خيار، أما الشرط الواحد لا خلاف فيه. نعم.
باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، فأنزل الله تعالى ليس عليكم جناح في مواسم الحج، قرأ ابن عباس كذا.
نعم، وهذا ترجمه هذا الحديث فيه بيان أنه لا بأس بالبيع والشراء في الأسواق، ولو كانت الأسواق كانت في الجاهلية ثم تبايعوا بها بعد الإسلام فلا حق، إذا لم يكن هناك محذور في البيع ربا ولا غش ولا خداع لا بأس. وليه قال الناس كانت عكاظ ومجنة والبداية أسواق من الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، يعني خافوا من الإثم، فأنزل الله الرخصة ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، قرأ ابن عباس في مواسم الحج. هذه قراءة شاذة ولكنها ثابتة، تحمل على تفسير وليست قراءة شاذة، لكن فتحمل على أنها تفسير، يعني في مواسم لا هي نزلت في الحج، في مواسم الحج تعسموا أن يتجروا في أيام الحج. فالله تعالى أنزل هذه الآية: ليس عليكم جناح أن تأخذوا من ربكم يعني في مواسم الحج، لا بأس من البيع والشراء وليس الحج إذا لم يؤثر هذا على المناسك لا حج. نعم نعم نعم. المعصية هذا يعني المعصية قد تؤثر لا شك في قصة الرجل الذي نذر أن يرحل إبلا ببوانة، فقال عليه الصلاة والسلام: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال لا. قال: هل كان فيها حيل؟ قال: كان فيها عيد من أعيادهم؟ قال لا. قال: فأوف بين ذلك. فلما لم يكن فيها محذور، لكن الأسواق التي في الجاهلية ما فيها البيع والشراء، البيع والشراء ما نصل كل بيع الحلم، وليس كل الأمور الجاهلية ممنوعة. كانوا يتناشدون الأشعار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع الصحابة يتناشدون الأشعار التي كانت في الجاهلية فيتبسم. فالأسواق التي في الجاهلية ما فيها محذور الآن، البيع والشراء ما فيه محذور. لكن المحذور مثلا أعياد الجاهلية احتفالاتهم، وهذه الأسواق ليست الأعياد، بينما البيع والشراء، والبيع حلال، أحل الله البيع. نعم.
باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب الهائم المخالف للقصد في كل شيء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال قال عمرو: كان هاهنا رجل اسمه نواس، وكانت عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الإبل من شريك له، فجاء إليه شريكه فقال: بعنا تلك الإبل. فقال: ممن بعتها؟ فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذا
شيخ كذا وكذا، أنا موصوف بكذا وكذا.
فقال: من شيخ كذا وكذا. فقال: ويحك ذاك والله ابن عمر رضي الله عنهما. فجاءه فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرف. قال: فاستقها. قال: فلما ذهب يستاقها فقال: دعها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. سمع سفيان عمرا.
وهذا الترجمة معقودة لإشراء الشيء المعيب، وأنه إذا رضي به المشتري في العيب فلا بأس، وإذا لم يرضى به وهو لم يعلم فإنه يرده بالخيار. إذا اشترى سلعة معيبة ولم يعلم المشتري بالعيب فإنه إذا علم بالخيار إن شاء قبله بعيبه وإن شاء رده. ولهذا قال: من باب الشراء الإبل الهيم أو الأجرب، يعني الإبل الهيم الذي أصابها الهياق وهو داء، داء معروف إما الجرب أو غيره، قيل الداء هو الجرب، وقيل أنه داء يصيبها فتشرب الماء بكثرة، يقال لك أهيم ولا أنت هيمة. قال بعضهم أن الأجرب بالعطف مفرد على الجمع، كأنه قال: شراء الإبل الهيم وشراء الإبل الجر. قال: الهائم المخالف للقصد في كل شيء. ذكر حديث هذه القصة، وهو أن هذا الرجل اسمه نواس كان عنده إبل هيم، فذهب ابن عمر واشتراها تلك الإبل من شريك الله، من شريك نواس، وهذه الإبل فيها عيب، وهو أنها إبل هيم يعني فيها داء، داء الهيام من الزرب أو غيره. فجاء نواس إلى شريكه فقال: أين الإبل؟ قال: بعناها، بعنا الإبل فيها العيب. قال: ممن بعتها؟ قال: شيخ صفة كذا وكذا. قال: ويحك هذا، ذاك ابن عمر، ذاك والله ابن عمر صاحب رسول الله، كيف تبيع عليه الإبل وهي فيها عيب ولا تكفر بالعيب؟ فجاء نواس إلى ابن عمر فقال: إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، ما عرف أنك صاحب رسول الله، باعك إبل فيها عيب. قال ابن عمر: استقها، فعل من الاستياقة، خذها، خذها، ما دام فيها عيب خذها. استقها يعني فعل امر من السياق. وقال ابن عمر والمقول له نواس يعني ارتجع وجاء فيها عدتها. ثم لما اراد ان يستاقها قال ابن عمر ابلعها استدرك من ابن عمر في رد الابل قال رضينا بالعيد. لما قال خذها وهي عيب لما اراد ان ياخذها قال ابن عمر لا عدلنا على ردها تقبلها ولو فيها العيد. قال ابن عمر دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول قال لا عدو ولا صيام. يعني اذا كان هذا الابل فيها دعوة ثيام وهو جرب وهو يعدي فالرسول سيقول لا عدو ولا صيام رضينا بها ولو فيها العين. ففي دليل على ان من اشترى سلعه بعيبه لم يعلمه البائع فهو بخير ان شاء قبل السلعه على ما فيها من العيب وان شاء ردها. ابن عمر ردها في الاول ثم ابطاها ثم عدل عن ردها فقال دعها رضينا بقضاء رسول الله. هذا في دليل على ان السلعه اذا اشتراها الانسان وفي عيب ولم يعلم بالعيب فهو بالخيار ان شاء ردها وان شاء ابقاها. لا بد من الوصف يعلمها بالوصف بالرؤيه او بالوصف الكامل وصف يعلم يعلمها. نعم باعها عليه بالوزن هو ثم وجد الأمر على خلاف ما قال. نعم خلص وصفها له الوصف منضبط. لا لا بس.
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن
كثير يأخذ حيث شراء الكلب الكبير والعالم الحادث بنفسه من عمر الصحابة من فضلاء ثم ذلك اشترى بنفسه. وفي أن نواس قال لصاحبه ويحك لابن عمر لتوقي ظلم الرجل الصالح. نعم نعم ايش نعم نعم أخبره يجب عليه أن يخبره. نعم السلام يا السلام. نعم
باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها. وكره عمران بن حسين رضي الله عنه بيعه في الفتنة. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قتادة عن أبي قتادة رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حنين فبعت الدرع فابتعت به مخرفا في بني سلمة فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام.
نعم هذه الترجمة معقودة لبيع السلاح في الفتنة وفي غير الفتنة. وفي قصة بقسادة باع سلاحا في غير الفتنة وهو شاهد لأحد الشقة الترجمة ترجمة البيع السلاح في الفتنة وفي غير الفتنة. في غير الفتنة لا كراهة في بيع السلاح وفي وقت الفتنة مكروه لأنه قد استعانوا به على القتل في وقت الفتنة لا ينبغي بيع السلاح فلا يبيعه لأنه إذا باعه يكون تعاون معه على الإثم والعدوان مسبب في كونه يقتل به بغير حق. ولهذا كره عمر بن حسين بيعه في الفتنة. وأما حديث أبي قتادة معروف أن أبا قتادة رضي الله عنه قتل رجلا من المشركين وقال من قتل رجلا فله سلبه في الغزوة في فلما قتله أخذ سلبه ومن السلب الدرع فكان له هذا السلب الدرع. قال أبو قتادة فبعت الدرع باع الدرع يعني الذي أصابه من سلب المشرك الذي قتله فاشتريت فابتعت به مخرفا ابتعت يعني اشتريت مخرفا يعني بستان اشترى به بستان في بني سلمة. قال فإنه لأول مال تأسلته في الإسلام أول ما تملكته في الإسلام هذا البستان الذي اشتراه بالدرع الذي حصل له سلب الكافر الذي قتل. فيدعى على أنه لا بأس ببيع السلاح في غير الفتنة هذا. وفي أنه لا بأس بالبيع والتجار وإبقاء المال وشراء البستان وأنه لا كراهة في ذلك. وأنه يجوز الإنسان يكون عنده مال أكثر من حاجة. وما سبق في قصة أبي ذر رضي الله عنه أنه يرى أنه لا يجوز الإنسان أن يبقي أكثر من حاجة، وأنه إذا أبقى شيئا زائد عن حاجة فإنه كنز لثوابه في جهنم. وهذا كان أولا ثم نسخ، ولم يعلم أبو ذر رضي الله عنه بالناسخ. والذين يستدل بالآية والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يملكون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يخفى عليه في نار جهنم فتكفى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. والصواب في معناه أن المال الذي أديت الزكاة فليس بكنز، فالزكاة تطهر المال، أما إذا لم يؤدي الزكاة فهو كنز الكعبة صلى الله عليه وسلم. نعم.
باب في العطار وبيع.
هذا كان الصحابة والله فيهم تجار، كان أبو بكر من الأغنياء، كان عبد الرحمن من الأغنياء، كان عثمان من الأغنياء، وجهز عثمان رضي الله عنه في جيش العصبة 300 بعير في أحلاسها وأقتابها، ولم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم كره يتبول الأموال، وكذلك عبد الرحمن بن عوف وغيره. هذا دل هذا على أن رأي أبي ذر رضي الله عنه رأي بقي فيه على الأمر الأول ولم يعلم بالناس. نعم. نعم لا بأس إذا لم يكن المكروه في الفتنة، في الفتنة لا، إذا باع على شخص يخشى منه لا لا، أما إذا باع على شخص ما يخشى منه شيء، لكن في الفتنة مكروه كما قال الله بالتفصيل. نعم. المشرك إذا كان حربي لا، يعني الحربي ما يجوز معاملة مطلقة، لكن كان محارب المسلمين أما الذي بينه وبين المسلمين عهد يجوز معاملتهم، لكن إذا خشي منه إذا كان يخشى منه فلا يعلم.
باب في العطار وبيع المسك. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا أبو بردة بن عبد الله قال سمعت أبا بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد لا يعدم من صاحب المسك ما تشتريه أو تجد ريحه وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحا قبيثة.
نعم. هذا تجد معقولة للعطار وبيع المسك طبعا العصار، المراد العصار بالصاد أو العطار بالطاء، سواء المراد به العطار بالطاء المهمة لا بالصاد، ويدل عليه قوله وبيع المسك، هذا يدل على بيع العطار، لأنه لا بأس ببيع العطر والمسك، وأنه لا حرج في ذلك، بس بيع العطر والمسك وأنواع الطيب لا حرج في ذلك. فاستدل المؤلف رحمه الله بحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك وكير الحداد، صاحب المسك لا يعدم كمن صاحب المسك إما تشتريه أو تجد ريحه، وكير الحداد يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحة قبيحة. والشاهد قول لا يعلم كمن صاحب المسك إما تشتريه، دل على لا بأس بشراء المسك والعطر لا حرج في ذلك. وفي هذا الحديث بيان تأثير جليس الصالح وجليس السوء، وأن جليس الصالح له تأثير وينضح على جليسه، وجليس السوء له تأثير، فجليس الصالح ينضح على جليسه وجليس السوء ينضح على جليسه. فجليس الصالح أنت مستفيد منه على كل حال، قال النبي إما أن تشتريها أو تجد منه ريحة طيبة، والله بالآخر جليس الصالح إما أن تشتري منه أو يحذيك أو تجد منه ريحة طيبة، أنت مستفيد على كل حال، إما أن تشتري أو يعطيك هدية أو يعلق منك راحة طيبة، أنت مستفيد على كل حال. كذلك جليس الصالح أنت مستفيد منه إما أن يعيك على الخير أو يحذرك من الشر ويشجعك على فعل المعروف، أنت مستفيد منه. وأما جليس السوء فأنت متضرر منه على كل حال ككثير الحداد، إما أن يحرق بيتك أو ثوبك أو تجد منه ريحة خبيثة، فكذلك جليس السوء لا بد أن تتضرر، إما أن يهون الطاعة في نفسك أو يهون المعصية حتى تفعلها أو يخفف من الطاعة أو يدعوك إلى السوء، فأنت متضرر منه على كل حال. ينبغي الحذر من جليس السوء والحرص على جليس الصالح.
باب ذكر الحجام. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال
حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد هو ابن عبد الله قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجمه ولو كان حراما لم يعطه.
نعم هذا الكلمة معقودة للحجام، والحجام هو الذي يحجم الإنسان بأن يمص الدم الفاسد من الإنسان، والحجام يستخرج الدم. كان في الأول كان الحجام يمص الدم، وقد يذهب إلى حلق شيء من رائحة الدم أو شيء منه، ولهذا قال أنه أفضل الحاجم والمحجوب. أما الأصل الحجام بأفضل الآلات، ما ليست عن طريق المص. والحجام مهنة رديئة، وكسفها كسف مكروه، ولهذا قال النبي في الحديث الصحيح كسف الحجام خبيث ومهر البغي خبيث وحلوان الكهنة خبيث. والخبث يختلف، يعني الخبث يطلق ويرد به الحرام ويطلق ويرد به الكراهة. فمهر البغي خبيث يعني حرام، وحلوان الكاهن إذا كنت هنا خبيث يعني كفران. أما كسف الحجام فهو خبيث يعني مكروه، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم أكل من هذه الشجرة الخبيثة من الثوم والبصل فلا يقرب من السيدة. مراد الخبث الكراهة، خبث الكراهة. وفيها في حديث أنس النبي حجم أن أبا طيبة حجم أبو طيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم مولى أبو طيبة مولى، فأمر له بصاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام أجرته، أعطاه صاع من تمر وقبل الحجامة، وأمر أهله يعني سيده أن يخففوا من خراجه. والخراج هو ما يجعله السيد على عبده كل يوم مما يكسبه. فإذا كان العبد له عدة صناعات، يسألك الحداد ونجار وكذا خيار، يقول له سيده أنت الآن تكسب يعني من هذه الصناعات، أعطني كل يوم 10 والباقي لك فلا بأس. هذا يسمى الخراج، ما يجعل السيد على عبده كل يوم مما يكسبه، يقول اكسب وأعطني كل يوم مثلا درهم، كل يوم 10. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أهله يعني سيده أن يخفف من خراجه. إذا كان سيد أبو طيبة يعطيه كل يوم 10 يقول له أنا أخفف عليه أعطي يكفي 8 يعطيه. وقابل لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما حجم أعطاه صاع من تمر وأمر أهله أن يخففوا من خراجه، بدل يعطيهم كل يوم 10 يقول أعطيهم 8. وكان للزبير رضي الله عنه 1000 عبد، وجعل على كل واحد منهم كل يوم درهما، فكان يأخذ كل يوم 1000 درهم. كان الزبير له 1000 عبد وجعلهم يشتغلوا، قال كل واحد يعطيه درهم اليوم والباقي له، فصار 1000 عبد كل واحد يعطيه درهم يحصل على 1000 درهم في كل يوم. وبهذا قتل أبو لؤلؤة المجوسي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قتل عمر بن الخطاب على أبي لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة، حيث شكى لعمر رضي الله عنه كثرة الخراج الذي يدفعه لسيده المغيرة. يعني جاء هذا العبد أبو لؤلؤة وشكى سيده وقال لسيدي اكثر عليه الخراج، فسأل عمر قال ما هي الصناعة؟ قال اصنع كذا واصنع كذا واصنع كذا. قال كم تعطيه؟ قال اعطيه كل يوم درهمين. قال فقال له عمر قليل، بيدك هذه الصناعة ولا طلبت إلا هذا؟ فلم يأمره أن يخفف فحقد عليه، وفي رواية توعده قال توعده بالقصد، فقال لا يجعلنك كذا وكذا، لا يجعلنك نصلا أو كذا. فعند ذلك يعني الخبيث أبو لؤلؤة حقد عليه ودبر المكيدة لقتله. فلما كبر في صلاة الفجر جاء وطعنه تحت السرة 6 طعنات حتى خرج الدم، جعل الدم يدخل بدمه. فكان خلف عبد الرحمن بن عوف، فأخذ عمر بيده وقدمه وأكمل من نفس الصلاة، صلى من نفس الصلاة الخفيفة، كان يصلي من نفس صلاة الفجر كما في صحيح البخاري، كان يطيل رضي الله عنه ويقول استووا، كان رسولنا ممتلئ
ولا يصح حتى يأتي رجل يسوي الصفوف ويقول استووا وكان يقرأ سورة يوسف أو النحل كلها حتى تلحق الناس الركعة الأولى رضي الله عنه. فلما كبر طعنه خبيث طعنه قدم وجعل الخبيث يهرب من الناس كلها وجعل السهم الذي معه له حدين من هنا ومن هنا يضرب من هنا ومن هنا يحدين حتى جرح 13 رجلا. فلما رأى بعض الصحابة أنه لا يمكن ألقى عليه قربسا مثل المشلح حتى كتب ثم أخذ. فلما علم الخبيث أنه مقتول قتل نفسه. فصلى عبد الرحمن بن عوف للناس صلاة خفيفة. فالصفوف الأمامية رأوا أو الصف الأول يعلمون، أما الصفوف المتأخرين ما يعلمون ما الحال. اختلف عليه الصفوف عمر فجعل يقول سبحان الله سبحان الله ولا يعلمون. المقصود أن عبالة الله قتل عمر بسبب أنه طلب منها أن يخفف عن خراجه فلم يخفف عنه. والحديث الثاني فيه أن حديث ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجبه ولو كان حراما لم يعطه. فهذا يعني استدلال جيد من ابن عباس، وهو أنه استدل على أن كسر الحجام ليس بحرام. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه أجرته، لو كان كسر حرام لما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أعطاه أجره دل على أنه ليس بحرام. الاستدلال من عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الذي حجبه ولو كان حراما لم يعطه، دل على أنه حلال وإن كان كسب الرديع. ولهذا قال كقوله سبحانه ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، يعني الرديء. فالأولى أن يفعل مجانا، يعني يكون الحجام يحجم الناس بدون أجرة لأنه إحسان في إخراج الأذى، ومثل عصر الفحل يعني ضراب الذكر من الإبل أو البقرة أو الغنم، كانوا ينزو الجمل على ناقته أو الثور أو التيس بدون مقابل، نهى النبي عن عصر الفحل. وإنما يعطى كرامة، يعني إذا كان عندك تيس ثم طلب أخوك عند الغنم ينزو عليها لا تأكل الزرع، نهى النبي عن عصر الفحل يعني ضراب الجبل وغيره. ولكن إذا أعطي كرامة يعني أعطي حزمة من العلف هدية لا بأس، أما أن أعطيه أجرة هذا منهي عنه. فكذا كسر الحجام الأولى ألا يأخذ شيء، وإن أخذ فالأولى ألا يضع فيما يؤكل، وإنما يضع في شيء في الوقود وما أشبه ذلك، في وقود البيت أو وقود السيارة وما أشبه ذلك، لأنه كسر الرديء. ولكنه ليس بحرام، ليس بحرام، لكنه كسب الرديء مكروه. نعم 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 كره تنزيه، نعم كره للتنزيه ليس بحرام لكنه مكروه تنزيه. نعم
باب التجارة فيما يكره للشهور الرجال والنساء.
بركة. نعم.